بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الله حديثنا يتناول اسما من أسماء الله عز وجل، وواحدا من تجلياته، وهو اسم الخلاق والخالق، وهو إشارة إلى التكوين من العدم. وقد جاء في القرآن الكريم ذكر الخالق والخلاق وأحسن الخالقين في مواضع متعددة. ومن المهم أن نتأمل في صفات الله عز وجل وفي أسمائه الحسنى حتى نستشعر عظمته وقدرته ونستشعر رحمته، فنعبده حق عبادته ونشكره حق شكره. الخالق يطلق على أكثر من معنى، منها ما يعادل التقدير للأشياء، وكأنما كانوا في الزمان السابق إذا أرادوا أن يقيسوا شيئا ويقدرونه في الجلد يأتون بجلد خلق ويقصصوه على هذا الأساس. فالتقدير أحد معاني الخالق، أنه يقدر. غير أن المعنى الأشهر والأعرف والأكثر في القرآن الكريم للخالق هو الذي يوجد من العدم بلا أدوات وبلا مواد. عادة الإنسان يصنع الأشياء ولا يخلقها. ليش؟ لأنه يحتاج إلى أدوات ويكونها من مواد خام، تعطيه مطاط وحديد وما شابه ذلك فيصنع سيارة. أكو مواد خام وأكو أدوات أيضا. بينما بالنسبة إلى كلمة الخلق والخالق استعملت في القرآن الكريم أكثر في الذي ينشئ من العدم، ماكو مواد خام ولا بمعالجة آلة أيضا، مو بأدوات، وإنما كما جاء في القرآن الكريم إنما أمره إذا قال للشيء أن يكون كن فيكون. طبعا هنا قال ويقول هذا لتفهيم العبد، وإلا الله لا يقول لشيء كن، وإنما تتعلق إرادته به. بعبارة أخرى، أنت الآن لما تتصور شيء، لما تتصور في ذهنك سيارة، بسرعة تجي هذه الصورة إلى ذهنك، هاي يسمونها صورة ذهنية، لكن في الخارج ما يصير شيء. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يخلق في الخارج يكفي أن يشاء ذلك، أن يريد ذلك، ما يحتاج يقول كوني أيتها السيارة أو كوني أيتها الشجرة أو كن أيها الإنسان، ما يحتاج يقول هذا. ولكن حتى إحنا نفهم كيف يخلق الله سبحانه وتعالى يقول لنا، أو في التعابير يا من أمره بين الكاف والنون، لا ماكو هناك أصلا أمر، يعني لا يتوقف خلق الله عز وجل على الكلام، وإنما بمجرد تعلق إرادته ومشيئته بشيء يكون ذلك الشيء موجودا. نقرأ في دعاء يا من تحل به عقد المكاره إلى أن يقول فهي بإرادتك دون أمرك مؤتمرة، وهي بمشيئتك دون نهيك منزجرة. ما يحتاج نهي لفظي ولا يحتاج أمر لفظي، وإنما المشيئة والإرادة. هذا طبعا بحث يحتاج إليه إلى أكثر من هذا المقدار، لكن نحن الآن لسنا في صدده. إحنا البشر ما عندنا تواصل مع الأشياء إلا من خلال اللسان والألفاظ، صحيح؟ أنا ما أعرف أنت شنو في ذهنك إلا إذا أخبرتني، وأنت ما تعرف شنو أنا أريد إلا إذا أخبرتك بلساني. هذا بالنسبة إلى البشر، لكن بالنسبة إلى الله عز وجل يشاء الأشياء فتكون، ما يحتاج إلى واسطة لفظ حتى يفهمها ماذا يريد. فالخالق إذن هو موجد الأشياء ومكون الأشياء من العدم، لا بتوسط آلة ولا بالاستعانة بمواد خام أولية، هذا يقال له الخالق. والله سبحانه وتعالى هو الخالق، بل هو الخلاق العليم. في آيات ورد خلاق، خلاق صيغة مبالغة تشير إلى كثرة مخلوقاته وتشير إلى تنوع مخلوقات كثرتها عددا، يعني مثلا من الحيوان الفلاني مليارات، هذه كثرة ولكن نوع واحد، وتنوعها عددا حيوانات وحشرات وما أدري ذوات الخلية الواحدة وضخام وصغار وكبار وكامل مثل البشر وغير كامل مثل الحيوان وإلى غير ذلك، هذا التنوع أيضا، ودقة في كل خلق، خلق في كل جزء من الأجزاء، لذلك يطلق عليه الخلاق مبالغة من الخلق. أهمية أن نتعرف على مثل هذا الاسم الإلهي، أن نتوجه إلى المخلوقات فندرك فيها عظمة الله عز وجل، وأن نتوجه إلى أنفسنا فنرى آيات الله في الأنفس، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لاحظ شلون؟ وأن نتوجه أن الله لما أعطانا هذا الخلق الجميل الذي وصفه بأحسن تقويم، والذي لما خلقه قال فتبارك الله أحسن الخالقين عن هذا الخلق المتميز، أن نتوجه إلى ما خلق في أجسامنا ونحمد الله عز وجل ونشكره على كل عطايا. لا واحد يصعد خشمه يقول إيه أنا سويت وأنا عملت وهذا كله من عندي ومن عرق جبيني لا، ذاك الوقت يقول كما قال سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومثل هذا المعنى يذكرنا، هل شفت واحد مثلا أول باكر الصبح يقعد يلتفت إلى نفسه يقول الحمد لله عيني سالمة بهذا الخلق الجميل، قلبي لا يزال ينبض ويعطيني الحياة والحيوية الحمد لله رب العالمين، رئتي سمعي بصري ذائقتي لساني كلامي كذا كذا دمي يتدفق في الشرايين والأوردة الحمد لله رب العالمين، يتوجه إلى كل نعمة من هذه النعم. قليل يحدث في الإنسان هكذا. نعم بعض الأحيان إذا سمع فلان صابته جلطة قلبية الحمد لله وأنا عندي قلب الحمد لله بعد سالم، فلان انكسرت رجله في اصطدام طالع رجله الحمد لله رجله سالم. لا، المفروض أن يلتفت الإنسان بشكل مستمر وأن يتعرف على آلاء الله ونعمائه في خلقته. لذلك القرآن الكريم يوجه الإنسان إلى هذا المعنى، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذه الآية فيها إجمال لما فصلته آية أخرى، آية أخرى بل آيتان فصلت هذا المعنى. قال بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. هناك تفصيل، يعني هناك إشارة إلى أن خلق النبي وأبي البشر آدم كان من طين، بعدين السلالة مالته صارت شنو؟ من ماء مهين، صار التكاثر بهذا الطريق الطبيعي، مو أن كل واحد يخلق من طين. هناك فصل، هنا أجمل، قال ولقد خلقنا الإنسان، ممكن من المقصود الإنسان يعني آدم، أو إذا لا المقصود عموم الإنسان فعلى نحو الإجمال ولقد خلقنا الإنسان، ربما يكون المقصود به هنا أصل الإنسان آدم من طين، ثم جعلناه في المراحل التالية بعد آدم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. بدأ خلق الإنسان بهذه الطريقة. خلينا ناخذ فد رحلة مختصرة مع خلق الإنسان وما فيه من أنحاء العظمة الإلهية التي أبدعها خالق الكون العظيم. أنا هنا رح أنقل بعض المعلومات وبعض الأرقام من أهل الاختصاص، يعني من أهل التشريح، من الأطباء، من العلماء في هذا الجانب، وأنا أحاول أن أستفيد منها في هذا الموضوع. يعني أنا مو من أهل التخصص في التشريح والطب، وإنما أنا ناقل في هذه الجهة. يبدأ خلق الإنسان أول مرحلة ما أشار إليه القرآن الكريم هذا الماء المهين السائل المنوي للإنسان الذي يتكون في الحالة الطبيعية للبالغ الصحيح البدن في كل دفقة من سائله المنوي يحمل ما بين 300 مليون إلى 600 مليون حوين أو حويم منوي، 300 مليون إلى 6 مليون بحسب اختلاف الأشخاص. طبعا هذول مو كلهم يصيروا رجال ونساء، وإلا إذا يصيروا كلهم رجال ونساء 3 مرات يصير بقد الهند. طيب، وإنما يلتقي هذا مع بويضة واحدة، واحد من هذا الجمع، هذا الجيش الضخم الذي يحث الخطى ويسرع لكي يلقح بويضة واحدة، هاي اللي رح يتكون منها بداية إنسان. طيب، 300 مليون لو فرضنا، يقولون أصحاب هذا العلم في كل حويم منوي، هم أحيانا يصغرون حويم أو حوين، على كل حال احنا رح نستخدم اللفظة الشائعة حويم، في كل حويم منوي أكو 5000 مليون معلومة، 5000 مليون معلومة عبارة عن كل الصفات التي سوف يتشكل منها هذا الإنسان في المستقبل. يعني إذا جاء هذا الحويمن رقم 1 ولقح البويضة، في هذا الحويمن 5000 مليون شفرة، 5000 مليون رمز. شلون يصير هذا طويل قصير، عظيم البنية ضعيف البنية، فيه أمراض ما فيه أمراض، لون شعره شنو، سماكة جلده شنو، قوة عظامه شلون، ما أدري، كل هذه الصفات الداخلية والخارجية، الخلايا مالته شلون راح تتكون، الأعضاء مال، كلها هذه الشفرة مالتها موجودة هنا في 5000 مليون معلومة. 5000 مليون إذا تضربها في 300 مليون حويمن في كل دفقة، كم يطلع الناتج؟ الحساب عندك. أضربها في عدد المرات التي سوف يقذفها هذا الرجل الذكر، مو مرة واحدة أخوه في العمر هذا، وإنما ما دام بالغا من عمر 15 إلى عمر 70-80 وهو ينتج، وفي كل مرة بهالمقدار من الملايين، لو أنت تحسب عدد ما ينتجه هذا الرجل الذكر من حويمنات منوية ثم تضرب هذا العدد في حجم المعلومات اللي هي على كل حويمن منوي 5000 مليون، حقيقة العدد يكون مذهل، وكل شيء هناك، كل معلومة بتفاصيلها يعلمها الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، يعلم الله من خلق، وهذا بس في قسم الإنسان. أروح إلى الحيوانات، روح إلى باقي المخلوقات، كلها تحت علم الله عز وجل. ولهذا من الأشياء اللطيفة والجميلة في احتجاجات الإمام الصادق عليه السلام على ابن أبي العوجاء كما قالوا، كان واحد من الزنادقة اللي يلبس ويشبه على الناس، فيقول مثلا الله يخلق أنا هم أخلق، فيروح يجيب إلى أشياء مواد عضوية متعفنة، هذه المواد العضوية المتعفنة بعدين تصير دود وحشرات. طيب، فيقول أنا هذه خلقتها، أنا سويتها. فواحد يجي سأل الإمام الكاظم الإمام الصادق عليه السلام، قال أنا رايح إلى فلان، رايح وبالتالي لابد أنا أشوفه، فقال له راح يهيئ لك وعاءين، في كل وعاء مجموعة من هالأشياء، ويقول لك أنا هذه أنا خلقت، يجيب هالأشياء، افترض مواد معينة عضوية متعفنة اللي هذه بالتدريج تتحول إلى دود وحشرات، يقول أنا خالقها. فأنت بس قل له أنت خالقها، ما يخالف، ميز لي بين الذكر والأنثى مالها، بس هذا. إذا أنت الخالق أكيد لما خلقت هذه تعرف بتخلقها ذكر وتلك تخلقها أنثى، افصل بينهم، هذه الحشرة أنثى وهذه الحشرة ذكر. فلما إجا وقال أنا خالق الأشياء، قال له عندي سؤال، هل تستطيع أن تميز بين ذكرها وأنثاها؟ فسكت. قال من أين لك هذا؟ من وين جايب هذا الحجي؟ هذا مما حملته الإبل، يعني هذا الحجي مو حجيك، جايب لنا من مكان ثاني. قال بلى، حدثني به جعفر بن محمد. فالله سبحانه وتعالى يعلم من خلق، هذه مئات مليارات التريليونات من الحويمنات التي فيها الصفات المفصلة لكل كائن في المستقبل، ولا يعلمها أحد، وإحنا ما نقدر حتى نقرأ الرقم المجرد ماله. زين، إذا صار قدامك 40-50 صفر الرقم ما تعرف تلفظه، فكيف تحيط علما بما وراءه؟ والله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. فيبدأ الإنسان مرحلته من هنا، طيب يتكون هذا الحويمن المنوي، يلقح البويضة، ثم يكون في قرار مكين كما يقول القرآن الكريم، في هذا الرحم محمي من الخلف بالعمود الفقري، من الأمام بعظام الحوض التي تعد من أقوى العظام في تركيب بدن المرأة، فيحفظ في هذا القرار المكين، وأمامه الأغشية، وأمامه كذا حمايات وسائد، وحتى يحافظ على هذا الشيء، ويبدأ بالتخلق، يبقى 9 أشهر في هذا المكان. هل أنت فكرت، وإن شاء الله تكون فكرت، أن هذا البدن، بدن الإنسان، مصمم على أساس يرفض كل وافد غريب إليه بواسطة أجهزة الدفاع اللي هي الكريات البيضاء، كريات الدم البيضاء، هذه مثل أجهزة رادار ومدافع، بمجرد أن تلاحظ وافد غريب في البدن بسرعة تستنفر وترتفع درجة حرارة الجسم وتخوض معركة قوية مع هذا الوافد. ولذلك إذا ميكروب إجا ودخل يسخن الإنسان، تصيبه حمى، ليش؟ هذا مو من الميكروب، هذا من آثار المعركة الدائرة بين الكريات البيضاء كوسائل دفاع وبين هذا العدو الوافد الغريب إلى البدن. فالبدن يعلن حالة الطوارئ وترتفع درجة حرارته. لا، مو ميكروب، انت تعال ابخز نفسك واخذه هكذا، تشوف هنا صار تحلق حول المنطقة، يعني هذا اعلان، هاي منطقة حمراء، اعلان انه هذه المنطقة منطقة غير طبيعية تحتاج الى رعاية وعناية. هذا البدن يقاوم اي وافد غريب حتى لو علاجي، الله ان شاء الله يقيك من كل الامراض، ولكن اذا صادف أن مريضا وضع له في داخل جسمه فد شيء، فد عامة إلى الشريان هالقد مثلا، أو ما أدري وصلة بسيطة، أو ألمنيوم، أو غير ذلك، تشوف البدن يستنفر لمواجهة هذا الشيء، يضطر الأطباء إلى أن يعطون مدة بعضهم 2-3 سنوات أكثر أقل، يسمونها مثبطات دفاع الجسم لهذا، يرفض خلاص، يعلن الحرب على هذا الشيء. يابا هذا علاج زين مناسب إلي، ما يفهم البدن، البدن يفهم أن أي شيء وافد إلى هذا المكان لازم يحاربه، فيضطرون يعطون مثبطات للدفاع، يقول لها قعدي راحة شوية هذا، وهذه إليها آثار جانبية أيضا في بعض الحالات. زين، هذا البدن اللي ما يقبل ميكروب صغير وما يقبل نصف مليمتر وافد غريب من الخارج، راح يحتضن في البدن
شيء اللي راح يتكون إلى جنين في البداية قدر الحمصة، بعدين يصير بقد الفراولة، بعدين يكبر إلى أن يصير وزنه كيلوين أو إذا كان توأم أكثر من هذا. طيب والبدن مو بس ما يرفضه، يعطيه، يقول له أهلا وسهلا ومرحبا، ويعطيه أيضا من غذائه ومن قوته. من علم هذا البدن؟ من أوحى إلى هذا البدن أن هذا يجب أن يعطى وأن يتعامل معه برفق وحنان، وأن ذلك الذي يأتي يرفض ويقاوم وتعلن عليه الحرب؟ الأم تحمل هذا الجنين ولا تعلم ما الذي يجري في داخلها وكيف رتب بدنها على هذا الأساس. هذه النطفة تتحول إلى علقة، علقة تصير مضغة، مضغة تصير عظام. وهذا هم من العجائب حقيقة، من عجائب خلقة الله عز وجل. أنت الآن لو واحد إجا وأعطاك مثلا تنكر ماي وقال لك أريد تسوي إلي من هالتنكر الماي بيت فيه كنب وفي أبواب من الماء، هذا تضحك على عقل، شنو هذا الكلام؟ أسوي لك من المي كنب ماذا يعني؟ أسوي لك من المي أبواب، شنو معنى هذا الكلام؟ أبني لك بيت، شنو معنى هذا؟ جيب لي مواد مناسبة حتى أبني لك بيت. تريد كنب جيب لي خشب، تريد أبواب جيب لي حديد. طيب لأن الصناعة الطبيعية أنك تبني من المواد المناسبة الشيء اللي تريد تكونه، لكن هذا في خلق الإنسان ما موجود. من هذا الماء المهين يخلق منه العظام، وهي شيء صلب شديد الصلابة. من هذا العظام، من هذا الماء المهين السائل اللزج، يخلق للإنسان الغضاريف، وهي مرحلة متوسطة بين الجلد وبين العظم. منه يخلق الجلد وفيه النعومة والطراوة. طيب وين العظم وقساوته وشدته؟ وين الشفتين أو اللسان ورطوبته؟ واثنيناتهم يصنعون من مكان واحد ومن مادة واحد. هذا مثل أن تطلب من واحد يصنع من المي حديد ويصنع منه خشب. من هذا يصنع الظفر والجلد والعظم والغضروف والشعر، ويصنع منه لعاب الإنسان وريقه الحلو وعينه التي فيها مادة أميل إلى الملوحة. من نفس هذا الشيء يخلق منه الشريان، ويخلق منه الوريد، ويخلق منه القلب، وتخلق منه الكلية والرئة، وكله من هذا الماء المهين. فتبارك الله أحسن الخالقين. من كل هالأشياء، كل هالأشياء تصنع من شيء واحد، من مصدر واحد، من مكان واحد. وهذا لا يعني، هذا آية من آيات الله العظمى في الخلق التي لا يستطيع الإنسان مهما أوتي من القوة أن يجاريها أو يباريها. الإنسان يقول لك أنا جيب لي شيء من البترول أصنع بلاستيك، من البترول أصنع مطاط، أما من الماء مثلا أصنع حديد، هذا ما يصير، ما ممكن. لكن الله سبحانه وتعالى من ماء مهين يخلق هذا الإنسان الذي هو في أحسن تقويم بأعضائه وأجهزته المتكاملة. فكسونا العظام لحما. تعالوا شوف هذا الجهاز، الهيكل العظمي اللي هو به قوام الإنسان، واللي هو بدايته من النطفة صار الدم، الدم صار مضغة مخلوطة، شيء مخلوط ومثل الممضوغ، ماكو مضغة يعني مثل الممضوغ. الآن أنت إذا مضغت شيء تخلطه كله، تخبطه، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. طيب، من هذا الشيء تكون هذا الهيكل العظمي، 206 عظام وعظيمات في بدنك، منها عظم ضخم وقوي وشديد مثل عظم الساق، ومنها عظيمات صغيرة اللي مثلا على أطراف الأصابع، وكل واحد له دوره المعين، بحيث لو طال أو قصر أو عظم أو دق لم يؤدي وظيفته، وصنع بشكل معين مجوف. يقولون العظام مجوفة مو مصمدة، لأن إذا مصمدة يصير كأنما الواحد شايل صبية يمشي فيها. طيب، وهذا أقوى المجوف أقوى، ولذلك يستخدمون الآن هالنظرية في الإنشاءات. طيب، كما يقول العلماء أقوى وأخف وأكثر فاعلية وأداء. زين، وفيه خاصية عجيبة هيكل الإنسان، هذا المجموعة من العظام، أن له قدرة لا تضاهى في امتصاص الصدمات. كثير من الأشياء أكو صلبة، الآن افترض هذا الرخام صلب، لكن شيله خلي يدك عنه يطيح يتفطر خلاص ينتهي. زجاج صلب أيضا، ولكن ارخي يدك عنه يوقع على الأرض يتفتت. هذا الهيكل العظمي للإنسان جهز بطريقة ورتب بطريقة وخلق بطريقة قادر على امتصاص الصدمات الكثيرة. انت لو تحسب من يوم كنت طفل صغير إلى أن صار عمرك 50 سنة، كم مرة طحت، كم مرة رقعت الجدار، كم مرة اصطدمت بواحد، كم مرة ما أدري انزلقت ووقعت، شيء هائل جدا. ومع ذلك يستطيع هذا الهيكل العظمي أن يمتص الصدمات. أكثر من هذا أنه فوق ذلك يصلح نفسه بنفسه. أعظم سيارة الآن أو طائرة أو كذا، سيارة تصرف عليها 500,000 ريال قيمتها، لكن إذا السير مال الماكينة انقطع منها خلاص ما تشتغل، لازم تبدله، ماكو بعد شارع. لكن هذا العظم إذا انكسر من عندك هو يلحم نفسه، هو يجبر نفسه، هو يتصل. أنت ما عليك إلا أن تخليه على استقامة واحدة حتى يكون في المكان المناسب. فهل رأيت جهازا يصلح نفسه بعد أن ينكسر ويتحطم غير هذا الجهاز الموجود في الإنسان؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الدم اللي يجري في عروقك وأوردتك يقولون ما بين 4 إلى 6 لترات حسب اختلاف بنية الإنسان وبدنه، كله 4 إلى 6 لترات، يعني بمقدار 3 إلى 4 قنانين صحة. طيب، ولكن هذا يحتوي على 30 مليار خلية، كل خلية فيها معلومات عن وظائفها وماذا تصنع وكيف تتحرك. ويشيل هذا الدم شغله أن يشيل الدم مثل الدلال، يشيل الأكسجين من الرئتين ويروح يدلل عليه في كل مكان، وين مكان يحتاج إلى أكسجين يعطيه، ثم يرجع إلى الرئتين من جديد ويأخذ الدم والأكسجين من مرة أخرى، وهكذا تستمر العملية. إذا فد وقت من الأوقات، لعل بعض الإخوة هنا من الأطباء والعارفين بالطب، وإحنا هنا نسوق إليهم الكلام، هذا كناقل التمر إلى هجر كما يقولون، لكن هذا استشهاد، وأنا ذكرت في البداية أنني ناقل في هذه الأمور. أريد أن أستشهد على عظمة الله في خلقه وفي تكوينه. إذا فد وقت من الأوقات هذا الدم اتعطل، ما وصل الأكسجين إلى هالأماكن، هذه هالأماكن بالتدريج تموت. الله يقيكم، بعض الأحيان يقولون فلان عضلة القلب عنده ضعيفة، إذا صارت ضعيفة شنو يصير؟ ما يقدر يوصل الدم إلى كل أنحاء الجسم، فالمناطق البعيدة تفقد الأكسجين فتموت تدريجيا وينتهي هذا الإنسان. هذا الدم اللي سائل، والسوائل عادة ما فيها عقل ولا شعور المفروض، لكن سبحان الله الذي خلق، سبحان الله الذي كون هذا الدم. يقولون إذا الكريات الحمراء افتهمت أنه صار جرح في البدن في أي مكان، الكريات الدم الحمراء القريبة من مكان الجرح توجه نداء إلى كل كريات الدم الحمراء، تعطي إشارة ترى في المنطقة الفلانية أكو جرح. زين، في هذا الدم خاصية التجلط والتخثر، ولولا هذه الخاصية كان من الممكن أن المرأة المسكينة لما تيجي تسوي السلطة للإفطار وشوية غافلة عن روحها وتجرح أصبعها يبقى النزيف مالها مستمر إلى أن تموت. إذا خاصية التجلط ما موجود، إذا خاصية التخثر ما موجودة، بعض الأطباء يقولون أنه قسم من اللي عندهم في هذه الجهة ضعف أحيانا جرح واحد يضطر إلى أن يستمر في علاجه سنة كاملة وهو جرح بسيط. الله يقيكم وإيانا والمؤمنين شر الأمراض. فهذه لولا هذه الخاصية تظل تنزف إلى أن تموت على جرح بسيط. الله جعل في هذا السائل وفي هذه الكريات الحمراء خاصية تتنادى مع بعضها، ترى ادركونا هنا في هالمنطقة الفلانية أكو جرح، فتأتي صفائح الدموية مو فقط الكريات الحمراء، الصفائح الدموية وتتراكم على بعضها البعض واحدة فوق الثانية مثل الجسر تسوي حتى تغطي هذه المنطقة، لا ينزف دم بعد أكثر من هذا. وبعض المؤلفين يقول وهذه الصفائح والكريات تعلم أنها تموت على أثر ذلك، بس ما يخالف خلها هي تموت لكن الدم يتوقف عن النزيف. هذا ما أعده الله للإنسان، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وين خلق الآخرين وأين خلق الله عز وجل. تروح إلى القلب، هذا العضو الصغير البسيط من حيث الشكل، هذا معجزة من معاجز خلق الله عز وجل. يقولون مجموع النبضات اللي من خلالها يضخ الدم القلب بالنسبة إلى إنسان عمره 75 سنة تتجاوز 2500 مليون نبضة وضخة. ومعنى هذه لو كان أكو هناك سائل مستمر، يعني قاعد القلب يجر من مكان معين، كان يملأ ما يعادل 500 بركة سباحة، 500 بركة سباحة تملأها هذه المضخة الصغيرة المسمات بالقلب. على مدى 70 سنة تشتغل، ما في لحظة واحدة تتوقف أو تتعطل أو تحتاج إلى صيانة أو تبديل ما أدري براغي أو غير ذلك، هذه معدة بشكل أن تخدم الإنسان مدة 70 سنة إذا ما استعملها بشكل متعادل. إذا واحد إجا واشتغل وياها بشكل غير طبيعي، أكل غير متعادل، عدم اهتمام بالصحة، أجهدها فوق ما ينبغي، ذاك خارج الضمان. مثل ما الآن أكو يقول لك هذا الجهاز ضمانه لمدة سنة، بس سوء الاستعمال مو داخل فيه ضمان، تشيل مسجل والذبة على الأرض هذا مو داخل الضمان، استعمله بشكل طبيعي إلى مدة سنة على الضمان. هذا أيضا ضمان القلب مدة 70 سنة، 80 سنة، 90 سنة، ما دام يستعمل بطريقة طبيعية يملأ لك 500 بركة سباحة لو أتيح له ذلك، ولا يتوقف لحظة واحدة، مضخة هلقد هلقد. طيب، ومثلها الكلية في الطرف الآخر، الكلية بعد أصغر من القلب. في التصفية يقولون 3.5 ملايين في طول حياة الإنسان 3.5 مليون لتر تصفيها هذه الكلية لكي يستفيد منها الدم. وشلون تصفية؟ يقول لك القطرة الواحدة تمر على 1,000,000 من المرشحات. حقيقة شيء مذهل خلق الله عز وجل لهذا الإنسان. هذا كله في جهة البدن. فكسونا العظام لحما، لو تصورنا الله خلقنا هياكل عظمية من دون لحم من دون عضلات، شنو تتصور نمط الحياة كان؟ تشوف الآن إذا أخذت صورة بالأشعة إلى بعض جسمك تشوفها إلى واحد من الأطفال يخاف من هذا هيكل عظمي تشوفها قدامك تجفل. الله كسى هذه العظام بالعضلات لشدها، ورتب فوقها أيضا اللحم والجلد حتى يبدو هذا الإنسان في أجمل صورة. في أي صورة ما شاء ركبك. بعدين إلى هنا أيضا مو الشيء الأهم اللي صار، إلى هنا مو الشيء الأهم اللي صار، ثم أنشأناه خلقا آخر، نفخنا فيه الروح، أعطيناه العقل. هنا بعد صار شيء آخر، ذاك الخلق الأول لا يعتبر شيئا بالقياس إلى هذا الخلق الثاني. لما صار خلق آخر مزود بالروح وبالعقل، فتبارك الله أحسن الخالقين. عاد هذا الإنسان اللي بني هذا البناء إذا تكامل عنده العقل وبث فيه الروح يوصل إلى مراتب عالية، إلى أن يوصل إلى أن يكون سيد الأنبياء محمد. هذا بعد ما يترقى في النشآت المعنوية والأخلاقية والإيمانية يوصل إلى هذا المستوى، يوصل إلى مستوى أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام، مستوى الأئمة المعصومين عليهم السلام. هذا بعد منتهى الكمال البشري اللي من هالجلد ومن هالعظم ومن هاللحم ومن هالنطفة قل إنما أنا بشر مثلكم. لكن وين يوحى إليه؟ هناك جهة أخرى بعد، أنت أيضا تستطيع أن تشارك الناس كما هو كل الناس هكذا، لابد أن يمرون. ثم جعلناه في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، ثم خلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظام، فكسونا العظام لحم. إلى هنا الكل يشترك فيه، في نفخ الروح أيضا الكل يشترك فيه، وإلا ما يجي مولود حي. لكن بعدين الامتياز يصير في تحصيل الملكات الأخلاقية والإيمانية والارتقاء في مدارج عبادة الله عز وجل. وين هذا الذي كلما لاح له خلق من خلق الله تفكر في آيات الله؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللي يشوف كل شيء عنده هو نعمة من ربه، فيقول هذا من فضل ربي مو مني أنا، أنا ما عندي شيء، إن هو إلا من عند الله عز وجل. إذا وصل إلى المستوى بعد يصير في مستوى أصحاب الحسين عليه السلام، في مستوى أصحاب المعصومين عليهم السلام، يتمتعون بجمال الظاهر الذي أغدقه الله عليهم وبجمال الباطن اللي هم حصلوه واكتسبوه. أخلاق حسنة، سيرة طيبة، قوة إيمان، إذا تشوف تشوف هذا الخلق تقول ما شاء الله، تبارك الله، أحسن الخالقين، جمال خلقي وجمال خلقي، بعد مادي وبعد معنوي، يتجلى خلق الله عز وجل في مثل هذا الإنسان، ويتجلى كمال البشر في مثل هذا الإنسان. شلون يوصل إلى هذه المدارج؟ سلام الله على القاسم بن الحسن الذي كان آية في جمال المظهر، وكان أيضا آية في جمال المخبر والباطن على صغر سنه، حلو الشبيبة. يا ويلي عليه ذوى من بعد إيناعه بالعز والظفر، ما دب مخضر عارضه، ما دب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر. لما صار يوم كربلاء وتبلورت مواقف الناس بحسب اعتقاداتهم ونفسياتهم وكمالهم، يقول بعض الأعداء: خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر. كان القاسم جميلا وشبيها بأبيه الحسن المجتبى سلام الله عليهما، لذلك قال: كأن وجهه فلقة قمر، وفي يده سيف، وفي رجليه نعلان. يقول: ساعة وإذا بنعله اليسرى قد انقطعت، فأهوى ليشد شسع نعله حتى يستمر في القتال بكفاءة وبقدرة ولا يعيقه ذلك اللباس. فجاء اللعين عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي، ضرب القاسم على مفرق رأسه، فهوى إلى الأرض صريعا يخور في دمه، ويفحص التراب برجليه، نادى وهو على تلك الحال: أدركني يا عماه يا أبا عبد الله. جاءه الحسين قتل قاتله، وقف على مصرعه، وجد القاسم يفحص في التراب برجله من شدة الألم ونزف الدماء. نادى: عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، صوت كثر وادره وقل ناصره. ثم رفع القاسم على صدره إلى المخيم، يقول بعض من حضر: نظرت إلى رجلي القاسم يخطان في الأرض، قلت: سبحان الله، أطول في القاسم أم قصر في الحسين؟ دققت النظر، وإذا بي أرى ظهر الحسين قد انحنى عليه. بجو نادى: يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف حز قبلك وريدي، هان لكم تخلوني، وحيدي على خيام العدا والخيل تفتاير. وجاب ومدد ما بين خوته، يبك عدهم يا ويلي، يوم يوم موته، بس ما سمعن النسوان صوته، اجت ثم تصيح: الله اكبر، اي والله اجت ثم تصيح: الله يا هو اكبر. في لهفة خلفت والدة ترعى نجوم السماء في الليل بالسهر. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك. إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.